أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا ضمن ضامن دين الفقير ضمنه من الخمس والزكاة أو المظالم والكفارات. تقدم أمس الدرسي أن الضمان هذا الذي يقوله المتين إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة أو وإن لم تكن ذمته مشغولة بالفعل وتشتغل بعد ذلك. غاية ما في الأمر على إشكال في الفرض الثاني ذكر المتن ذلك. تقدم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال بأنه في الفرض الأول وهو ما إذا كانت ذمته مشغولة بالزكاة فعلا لا يصح له أن يضمن دين الفقير من الزكاة أو الخمس، لا يصح، لأنه ظاهر كلام المتين أن الذي يكون متعلقا للضمان هو نفس الزكاة نفس الخمس نفس المظالم نفس الكفارات. وهذا الذي تقدم منه هذا لا يمكن أن يكون متعلق الضمان نفس الحق الشرعي، لا يمكن، لأنه معناه أن الدين انتقل من ذمة المضمون عنه لا إلى ذمة، ذمته مو مشغولة، الخمس أو الزكاة ما عدا ذمة، كيف يكون متعلق الضمان نفس الخمس أو الزكاة؟ هذا الذي قاله السيد الخوئي أمس وأجبنا عنه بأن المتن ليس كلامه ظاهرا في هذا أبدا، لأنه هو نفسه في المسألة 24 المتقدمة قال يستحيل أن يكون متعلق الضمان هو نفس العين الخارجية، خمس كانت زكاة كانت هذه العين الخارجية كانت لا فرق فيه. ثم سيد الخوئي رحمة الله عليه قال وأما إذا فرض أنه ضمن على ذمته على أن يؤدي دينه من الزكاة، الضامن ضمن دين الفقير في ذمة نفس الضامن، الضمان العادي يعني نقل الدين من ذمة مضمون عنه الفقير إلى ذمة الضامن على أن يؤدي دينه من الزكاة، هذا أيضا باطل. سيد الخوئي يقول إذا كان المراد هذا أنه الضامن ضمن على ذمته دين الفقير دين المضمون عنه، ولكن حينما يعطي إلى المضمون عنه إلى المضمون له عفوا يعطي من مال الزكاة يعطي من مال الخمس من سهم السادة يعطي من المظالم يعطي من الكفارات، إذا كان المراد هذا فأيضا غير صحيح، لأن بالضمان يصبح دين الفقير دينه دين الضامن، مفروض أن الضامن هم مو فقير حتى لو كان فقير ليس له أن يأخذ زكاة ماله ويعطيها إلى نفسه ويعطيه إلى المضمون له، إذا ليس فقير شلون يؤدي دين من الخمس أو الزكاة؟ فإذا كان المراد ضمان دين الفقير في نفس الخمس أو الزكاة هذا باطل، الذي هو كلام الماتن ظاهر، يدعي أن كلام الماتن ظاهر في هذا، وقلنا أن كلام الماتن يستحيل أن يكون ظاهرا في هذا. وإذا كان المراد أنه لا يضمن الضامن في ذمته وحين الأداء إلى المضمون له يعطي من الخمس أو الزكاة، فهذا أيضا باطل، لأنه الضامن ليس فقيرا، والدين دينه، كيف يؤدي من الخمس والزكاة؟ وإذا فرض أنه فقيرا ما يمكن أن يأخذ زكاة إلى نفسه ويعطيها إلى المضمون له. نحن نقول هذا الفرض الثاني الذي فرضته أنت أيها السيد الخوئي، فرضه احتمله السيد الحكيم، احتمله غيره، بل غيره قال أنه هذا من أين أصبح ظاهرا من كلام الماتن؟ هذا كلام الماتن. إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمسة أو الزكاة أو المظالم أو الكفارة، بالوفاء من طرف الخمسة أو الزكاة أو المظالم والكفارات، يعني دين الضامن يؤدى من الخمسة والزكاة، دين الضامن هذا. أقول هذا لكلام ما تنظهور في هذا، خصوصا أنت سيد الخوي الذي تقول أن كلام ما تنظهر في أن الضمان متعلق بنفس الخمسة أو الزكاة، تقول الظاهر كلام الماتن، وإذا ظاهر كلام الماتن هناك شلون يكون كلامه ظاهر في هذا المعنى الثاني؟ كيف يكون ظاهرا في هذا المعنى الثاني؟ هسه السيد الحكيم احتمله، لكن آخرين قالوا أنه هذا هو الظاهر. خب من أين جاء هذا هو الظاهر؟ كيف صار هذا هو الظاهر؟ كما يحتمل هذا، يحتمل أن الضامن يؤدي المال المضمون إلى المضمون له من ماله الخاص، فيصبح بذلك الأداء الفقير مديونا إلى الضامن، فحينئذ يحسب دينه من الزكاة أو الخمس كما يحتمل ذلك. يحتمل هذا، شلون الكلام ظاهر في ذلك؟ فإذا احنا سأفرض احنا ما نقول بأن كلام الماتن ظاهر في هذا، في أن الضامن نفسه يؤدي المال المضمون إلى المضمون له من ماله، فيصبح بذلك الفقير مديونا إلى الضامن الذي كان الضمان بإذن الفقير، فيحسب دينه من نسره. إذا مو ظاهر هذا، وهذا محتمل، والمعنى الذي تذكرته وهو أن الضامن يؤدي إلى المضمون له من نفس الخمسة والزكاة، هذا محتمل. فإذا ذن اثنين محتملات، دلالة الاقتضاء تقتضي، دلالة الاقتضاء تقتضي أن يكون الكلام صحيحا، إنما هو فيما إذا كان على نحو الذي نقوله نحن، وهو أن الضامن يعطي المال المضمون إلى المضمون له من ماله، فيصبح المدين الفقير مديونا إلى الضامن، فيحسب حينئذ دينه من الزكاة أو الخمس. شلون صار المعنى الظاهر هو أن يعطي الضامن إلى المضمون له من نفس الخمس أو الزكاة؟ شلون صار هذا المعنى الظاهر؟ كيف يقطع عن مظاهر؟ يو محتمل. إذا قطع المظاهر واضح، إذا محتمل حينئذ يتعين الاحتمال الثاني الذي نقلناه نحن بمقتضى دلالة الاقتضاء، التي هي كقولك اعتق عبدك عني، مو معقول يعتق عبده، شرعا مو معقول، يعني لا يصح شرعا. فمعنى اعتق عبدك عني عن شنو؟ يعني ملكني إياه ثم اعتق عني بالوكالة. هنا لما تفرض الماتن قال هالشكل، هذا لا يصح بالنحو الذي قلتموه أنه يؤدي الدين الذي ضمنه من نفس الخمس والزكاة، لأن الدين دينه وهو ليس بالفقير، كيف يؤدي من الخمس والزكاة؟ فلا بد أن يكون المراد أنه يؤدي الدين من ماله، ثم فيما بعد يصبح الفقير المضمون عنه مدينا، فحينئذ يحسب دينه من الزكاة. هذه دلالة الاقتضاء الذي عرفوها في أوائل بعض الدلالات في المنطق. إن كان وأما إذا فرض أنه ضمن على ذمته على أن يؤدي دينه من الزكاة، أي المكلف نقله، ما في ذمة الفقير إلى ذمته على أن يؤدي من الحق الشرعي، فهذا أيضا لا يجوز، لأن الجاز إنما هو أداء دين الفقير من الزكاة، وهذا صار دينه لا دين الفقير. سيد الخوي يقول فعليه لا يصح الضمان لا بالنحو الأول الذي يجعل الضمان متعلق من نفس الخمسة والزكاة، ولا بالنحو الثاني وهو أن يجعل الضمان في عهدة الضامن ويؤديه من الخمسة والزكاة. لا هذا الصحيح. أخو فرص ثالث صحيح ولا يماكو؟ إذا كان المدين فقيران لا يصح أن نحصل عليه من الخمس والزكاة، لأكو فرض بلا كلام، أكو فرض نضمنه بإذنه فنؤدي من مالنا فيصبح الممنون عنه فقيرا فنحسب عليه الزكاة، قصد راحت بلا إذنه ولا إجازته، احتساب الزكاة عليه ما يحتاج إذنه وما يحتاج إجازته، بل لا يحتاج حتى إلى علمه، وهذا ممكن موجود. ليش ننفي جميع الطرق؟ هذا كان بنيش الطريقين مو صحيحات، لابد وأن يكون مراده الطريق الصحيح، وهذا طريق صحيح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا السيد السبزوار إلى فت كلام هنا ماكو داعي إلى التعرض له، انتهى البحث الآن في المسألة 32 الرقم العام 3599، وهي أن الضمان عقد بين الضامن والمضمون له. أقول له علي ما لك في ذمة زيد، علي ما لك في ذمة زيد. طبعا هو له في ذمة زيد دين، هسا إما أن يكون هو له في ذمة زيد دين، وإما أن يكون الصغير له في ذمة زيد دين، وهذا الذي قاعد نعقد وياه عقد الضمان، وليه أو وكيله الدائن لزيد، فالشخص آخر ذاك الشخص الآخر موكل هذا المضمون له، فنعقد نحن مع المضمون له، فالمضمون له ما يعتبر أن يكون هو مالك الدين، يجوز أن يكون وكيلا عن المالك، فنعقد مثل ما احنا نبيع مع المالك، نبيع مع وكيل المالك، نشتري من المالك، نشتري من وكيل المالك، كل فرق ما نضمن مع مالك الدين الذي على زيد، ونضمن مع وكيل المالك او ولي المالك او المتولي على المالك على الشيء على الدين. إما أن يكون المضمون له الذي نعقد معه عرضا مالكا للمال أو وليا على من يملك المال كالصغير والمجنون ولي، أو متولي لمن يملك، الذي يملك المسجد، الذي يملك الموقوفات، هذا جاي الذي أجر الدكان بأجر دكان من المسجد، من متولي المسجد، من متولي الحسينية، أصبح متولي المسجد ومتولي الحسينية مدينا بالأجار، فإحنا نجي نريد نضمن دين هذا المستأجر، المستأجر هم نفرض أنه أي شيء كان نضمن دينه، نضمن دينه ياما مع متولي الوقف، مع متولي المسجد، مع متولي المدرسة الذي هذا الدكان منها، مع متولي الحسينية الذي هذا الدكان منها، فالمضمون له لا يعتبر أن يكون مالكا، يكفي أن يكون وليا، يكفي أن يكون متوليا على الواقف، يمكن أن يكون وكيلا على المالك. خب إذا المضمون له لا يعتبر فيه أن يكون مالكا، بعض الأحيان المضمون عنه مدين، لكن ليش مدين؟ مدين بمال هو خمس، مدين بمال هو زكاة، زكاة ماله حصلته كلها أكلها أتلفها أصبحت الزكاة متعلقة في ذمته، مدين أو الخمس. وتعالى فيدي من ثم تلف أصبحت ذمته مشغولة بالخمس مدين. هذا المدين بالزكاة أو الخمس إذا إحنا ردنا أن نضمن ما في ذمته من الزكاة أو الخمس ويا من نعقد عقد ضمان ويا متولي الخمس والزكاة. من متولي الخمس والزكاة؟ الحاكم الشرعي. فيجوز لنا حينئذ، هذا كلام الماتن، فيجوز لنا حينئذ أن نضمن للحاكم الشرعي ما في ذمة هذا المدين بالزكاة أو الخمس. نضمن الزكاة للحاكم الشرعي، نضمن الخمس للحاكم الشرعي. إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن، أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي. هسه مرة مطلوب خمس، مرة مطلوب زكاة، مرة مطلوب مظالم، مرة مطلوب كفارات، ما كفر، كلها يجوز لنا أن نضمن عنه مع ولي هذه الأموال. من ولي هذه الأموال؟ تارة يكون صبي ومدايني، إحنا الولي مال الصبي مداين. مرة يكون مجنون وولي المجنون مداين. مرة يكون وقف وولي الوقف مأجر، وهكذا. فيجوز أن يضمنه شخص آخر فينتقل الحق من ذمة ذلك الشخص المدين بالخمسة أو الزكاة أو المظالم والكفرات إلى ذمة الضامن. يصبح أنا أصبح مطلوب بالخمس والزكاة إلى الحاكم الشرعي، أنا أصبح مطلوب بالكفارات أو المظالم للحاكم الشرعي، ويصبح ذلك الذي هو مطلوب أولا بريء الذمة. حينئذ كن أنا أؤدي للحاكم الشرعي هذا الخمس أو هذا الزكاة أو هذه المظالم أو هذه الكفارات، ويشمل هذا الضمان عمومات أدلة الضمان. الضمان نقل الدين، الدين بعض الأحيان يكون شخص مدين، وبعض الأحيان يكون خمس زكاة ومظالم وكفارات. فيجوز أن يضمن عليه، أن يضمن شخص آخر هذا الحق، فينتقل الحق من ذمة المدين بذلك إلى ذمة ذلك الشخص الذي هو الضامن، فيجب عليه أداؤه لعمومات أدلة صحة الضمان. صح، يمكن يؤدي إليه. هذا المعنى الذي ذكره الماتن. السيد الحكيم هماتن رحمة الله عليه وافق الماتن بمقتضى إطلاق كلامه، يعني وافق الماتن على كلامه المطلق. قال سيد الحكيم: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحكم الشرعي، هي عبارة الماتن، الحكيم هكذا، السيد الحكيم هكذا قال، لأنه الولي عليه، حكم شرعي الولي على الزكاة والخمس، فيكون هو المضمون له. وطبعا العقد يكون مع المضمون له، بين الضامن والمضمون له، لأن المراد من المضمون له من له ولاية المال سواء كان مالكا أم وليا عليه. وإذا لم يكن الدين مملوكا لمالك الزكاة، وإن شئت قلت المضمون له الجهة المختصة بها، والحاكم ولي عليه، جهة مالكة والحكم ولي على هذه الجهة، فبقبوله الحكم الشرعي يتم الضمان. وكذلك الحكم في الصدقات المعينة للجهات، كذلك إذا ما كش متولي خاص لهذه الصدقات المتولية والحكم الشرعي. إذا أكو جهة خاصة متولية كن نعقد ويا المتولية. كل ذلك لعموم الأدلة المقتضية للصحة، كما يصح عقد الضمان مع المالك يصح عقد الضمان مع المتولي، يصح عقد الضمان مع الوكيل، يصح عقد الضمان مع الولي. وافقه على كلامه المطلق، يعني يصح الضمان. طبعا كلامه المطلق كلام الماتن في خصوص الزكاة والخمس، لكن المسألة ما مختصة بالزكاة والخمس، حتى لو كان المدين مطلوب بالمظالم أو مطلوب بالكفارات. هذا الذي يقوله الماتن، طبعا الماتن كلامه زكاة أو خمسان ما بي مظالم وكفارات. خب بقية شنو؟ مثل الزكاة والخمس ولا مظالم والكفارات؟ مثل الزكاة والخمس ولا الماتن ما متعرض يشمل الحكم أيضا المظالم والكفارات أو لا يشمل؟ ومقتضى كونه كون الضمان يكون مع المتولي، ربما الزكاة والخمس مثال، المظالم هماة مع الحكم الشرعي هو ولي الفقراء، الكفارات هم مع الحكم هو ولي الفقراء. فهل يصح الضمان لهذه الأربعة كلها أو لا يصح؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ما ذكره الماتين لا يتم على إطلاقه، وإنما يتم في خصوص الكفارات والمظالم، لأن الكفارات والمظالم كما هو الصحيح لا يعتبر في أدائها قصد القربة. نفس الذي في ذمته كفارات أو مظالم يتمكن أن يعطي المال إلى الفقير من دون قصد القربة، فلذا نحن حينما نضمنه أيضا لا يشترط فيه أن يكون هو قاصد للقربة، لا هو يقصد القربة لا احنا نقصد القربة، فينتقل الحق إلى ذمتنا فنعطي المظالم إلى الحكم الشرعي الذي عقدنا عقد الضمان معه، أو نعطي الصدقات إلى الحكم الشرعي الذي عقدنا عقد الضمان معه من دون اعتبار قصد القربة. كلامه صحيح، صحيح على إطلاقه، لكن إذا كان المضمون هو الخمس والزكاة فالخمس والزكاة مما يعتبر فيها قصد القربة. المضمون عندنا ما قصد القربة، احنا ضمننا حتى لو أدينا نحن بقصد القربة لا يكون هذا الأداء صحيحا شرعا ولا يصح هذا الضمان، لأنه المضمون عنه لا بد وأن يؤدي هذه العبادة عن قصد قربته. طب هو حينما ضمننا عنه وأذن لنا في الضمان قصد القربة وما قصد القربة؟ قد لا يقصد القربة. إذا ما قصد القربة نحن حينما أعطي ضمننا أو أعطينا حتى لو كان بقصد القربة هذا ليس عمل المضمون عنه، من تسب إليه؟ من تسب إليه عن نية قربة؟ لو كان موكلنا بلي لن ينتسب إليه بقصد القربة. إحنا نعتبر في الخمس والزكاة أن يكون المكلف بها مؤديا لها عن قصد قربة مباشرة أو تسبيبا. مباشرة واضح، تسبيبا هو أن يقصد القربة ونحن نضمن، فإذا هو قصد القربة ونحن نضمن أعطينا المال إلى المضمون له يكون صحيحا. أما إذا المضمون عن ما قصد القربة لا يكون هذا الضمان صحيحا. خب بخلاف المظالم والكفارات، السيد الخوئي في آخر كلامه يقول إذا لابد من التفصيل بين ما يعتبر فيه قصد القربة فلا بأس، بينما لا يعتبر فيه قصد القربة فلا بأس بما ذكره على إطلاقه، وبينما يعتبر فيه قصد القربة فليس لا بأس به على إطلاقه، بل إنما يصح في الضمان الإذني. إذا أمرنا بالضمان، يعني إذا أمرنا بضمان هذا الحق يعني هو قصد القربة، حينما يقصد القربة احنا نؤدي بك فقط، ماكو فرق ماكو مانع، ينتسب هذا الأداء إليه. وأما إذا الضمان ضمان تبرعي، احنا اجينا ضمننا وطيناه والمضمون له قد لا يكون عالما بالأمر أصلا، فأين قصد القربة؟ لا قصد القربة، فلذا لا يقع هذا الضمان صحيحا. فلا بد السيد الخوي يقول تفريق بين الضمان الإذني حيث أن فيه حيث إن فيه قصد القربة، وضمان التبرع ليس فيه قصد القربة، إذا ليس فيه قصد القربة فلا يصح، لا يفعل هذا. مثل ما إذا المكلف بالزكاة أعطى الزكاة رياء لا يكون امتثالا للواجب، أعطى الزكاة من دون قصد القربة لا يكون امتثالا للواجب، إنما يكون امتثالا للواجب فيما إذا قصد القربة. في الضمان إذني بلي يقصد القربة، أما في الضمان التبرعي الذي يكون من قبل المتبرع لا يكون المضمون له، قد لا يكون له علم أصلا، فكيف يصح عبادة عنه؟ هذا الذي يقوله سيده يفرق بين الضمان الإذني وبين الضمان التبرعي. نحن نقول أن الضمان الإذني ليس دائما فيه قصد القربة. أفرض أذن لي بالضمان لكن إذنه بالضمان ملازم مع قصده القربة، قد لا يكون قصد القربة. شنو أن الضمان الإذني فيه دائما قصد القربة؟ نفرق بين الضمان الإذني فيصح وبين الضمان التبرعي فلا يصح. قد يكون الضمان الإذني من دون أن يقصد المضمون عنه القربة، فكيف يصح؟ والضمان التبرعي الذي تقول بأنه لا يصح قد يكون مع قصد القربة من الآمر، يقول لي اضمن لي ما علي من الزكاة والخمس تبرعان وأنا أقصد القربة، يصح؟ إذا اطيناه يكون عبادة. فليس كل ما كان هناك ضمان إذني معناه أنه المضمون عنه قاصد القربة في أدائنا له من الزكاة أو الخمس، ليس كل ذلك، قد يأمرنا ولا ينوي القربة، فلا يصح زكاة لا يصح خمسا حتى لو قصدنا نحن القربة حين الإعطاء، لأن قصد القربة المعتبر معتبر من الأصيل الذي نحن الآن تسبيبا له نحقق الأداء للزكاة أو الخمس، ما قصد القربة. وقد تكون قصد القربة موجودة في الضمان التبرعي، يقول لنا أدي زكاتي تبرعا ويقصد القربة، هذا ضمان تبرعي ومع ذلك المضمون عنه يقصد القربة، فلو أدينا حتى لو لم نقصد نحن القربة يكون حينئذ الضمان صحيحا. فما يقوله السيد الخوئي لأنه إنما يصح في الضمان الإذني ولا يصح في الضمان التبرعي، المقصود له أنه يصح فيما لا كان هناك قصد قربة من المضمون عنه، ولا يصح أن لم يكن هناك قصد قربة من المضمون عنه سواء كان الضمان الإذني أو تبرعي. شنو التفريق بين الضمان الإذني بهذا النحو الذي ذكرته؟ خب، هذا شخص يأتي يضمن ما في ذمة زيد من الزكاة أو الخمس أو الكفارات أو المظالم إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقبل لأنه هو ولي. الماتن طبعا الماتن يقول بصحته، واضح أن السيد الخوئي فرق هذا التفريق وتفريقه أيضا ليس صحيحا. نحن نقول في الزكاة أو الخمس متى ما كان هناك قصد قربة من المضمون عنه بل يصح، ومتى لم يكن لا يصح سواء كان الضمان إذنيا أو تبرعيا. بعض الضمان الإذني مع القربة وبعضه لا مع القربة، وبعض الضمان التبرعي مع القربة وبعضه لا مع القربة، فكل ما كان مع القربة يصح، كل ما لم يكن مع القربة لا يصح. الدور الماتن يأتي ويقول يجوز للضامن أن يضمن ما على زيد من الزكاة أو الخمس لأحد الفقراء، يعني يعقد عقد ضمان مع الفقير، أنا الضامن مو أجي أضمن مع ولي الزكاة أو ولي الخمس أو ولي جهة الزكاة أو ولي جهة الخمس، لا، أعقد مع نفس الفقير الذي يكون مستحقا للزكاة. بل يجوز أن يضمن الخمس أو الزكاة لآحاد الفقراء على إشكال، شنو وجه الجواز هو حتى يكون على إشكال؟ كيف يجوز عقد الضمان مع أحد الفقراء؟ ما هو وجه؟ أقول أكو وجه للجواز غاية ما في الأمر، هذا وجه الجواز. شنو في إشكال؟ شنو وجه الجواز؟ أن أعقد أنا عقد الضمان مع الفقير المستحق للزكاة أو مع الفقير السيد المستحق للخمس، شنو وجه الجواز حتى على إشكال؟ فإن الفقير الخارجي سيد كان أو مو سيد كان ليس مالكا للزكاة أو الخمس، لا الفقير غير السيد مالك للزكاة ولا الفقير السيد مالك للخمس. شو نجي أنا عقد ويا عقده الضمان؟ لا مالك لا ولي على الزكاة أو الخمس، لا وكيل عن الفقير، عن كلي الفقير، الوكيل عن كلي الفقير والمتولي للصدقات للزكاة والخمس الحكم الشرعي. فكيف يصح لنا حينئذ عقد الضمان مع أشخاص الفقراء والمساكين؟ سادة كانوا نضمن لهم الخمس، غير سادة كانوا نضمن لهم الزكاة، كيف؟ هذا الفقير الخارجي أجنبي عن الزكاة والخمس، لا مالك لا ولي لا وكيل لا، كيف يصح لنا عقد الضمان معه؟ هسه هذا همتا ماكو فرق، الحق الذي احنا نريد نضمنه الذي في ذمة المظلوم عنه زكاة خمس كفارات مظالم، كفارات والمظالم هم مو مالكين هذا الشخص الفقير الخارجي، كفارات يملكها كل الفقراء، مظالم يملكها كل الفقراء، الزكاة يملكها كل الفقراء، الخمس يملكه كل السادة الفقراء، شخص خارجي يملك ماكو. بلي إذا جبنا الزكاة اعطيناها إلى الفقير ذاك الوقت يملك، قبل ما نعطيها مو مالك، كيف نعقد معه عقد ضمان؟ مالك لا، ولي لا، وكيل لا، كيف يصح عقد الضمان معه؟ أصلا موجه للجواز ماكو حتى نقول على إشكال. فإذا أقش وجه يقتضي الجواز إنما هو لولي الزكاة لولي الخمس، بل ذول نعقد وياهم عقد ضمان، وشرط هذا عقد الضمان أن تكون النية من المضمون عنه، ولا تكفي نية الضامن لأنهما عباديان، بل الكفارات والمظالم لا يعتبر فيها قصد القربة فيصح ضمانها مطلقا. انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى التي يقع الكلام فيها المسألة 33 الرقم العام 3600، إذا ضمن الضامن في مرض موته، أنا اجيت ضمنت دين هذا الشخص المدين في مرض الموت، المرض الذي يستمر به إلى الموت يسمى بمرض الموت، هذا الضمان إذا ضمان إذني بلا كلام يصح، لأنه ضمان الإذني ما بمحابات، إذا أمطيت إلى المضمون له أرجع على المضمون عنه، كل إشكال ماكو بي، كل مانع عمات ماكو بي. أكو عندنا ضمان آخر، ضمان تبرعي، الضمان التبرعي به محابات، فيدخل في كبرى منجزات المريض، فيما إذا كانت مشتملة على المحابات، منجزات المريض بها قسمين، منجزات المريض إما ليس فيها محابات، يجي المريض مرض الموت ولو بعد ساعة يموت يبيع بيته بالقيمة العادية يحكمون بصحتها. أما إذا باع بيته الذي يسوى مليار باع بدينار، هذا يسمون بيع بمحابات وهو في مرض الموت، هذا يسمى منجزات المريض. الأول ما يسمى منجزات المريض، الذي ما بي محابات ما بي كلام ما بي نزاع، الذي بي محابات تصرفات المريض الذي فيها محابات، الذي بيه نحو وضرار بالورثة يريد يحرم الورثة، بيع عمارات كلها بدينار واحد في مرض موته أي سموها بها محابات، هاي منجزات المريض تخرج من أصل المال أو تخرج من الثلث، نزاع معروف بين الفقهاء، أن المنجزات تخرج من الأصل أصل ماله أو تخرج من الثلث، فما زاد عنها لا يخرج. هنا يضمن هذا الضامن دين الفقير، لكن ضمان تبرعي بمحابات، ضمان تبرعي إذا أطى المال إلى المضمون له ما يقدر يرجع على المضمون عنه يأخذ من عنده، هاي يسموها المحابات. مثل ما إذا أريد يبيع البيت الذي يسوى مليار بدينار واحد هذا بمحابات، أما إذا أريد يبيع البيت الذي يسوى مليار بمليار لا، هذا كلهم يقولون بصحته ما بمحابات. فتصرفات المريض التي فيها محابات تخرج من أصل ماله كما هو المشهور والمعروف، أو أنها تخرج من ثلث ماله. إذا تخرج من ثلث ماله هذا البيع صحيح بمقدار الثلث، بمقدار الثلثين باطل، هذا الضمان بمقدار الثلث صحيح بمقدار الثلثين باطل، أو أنه باطل من أصله يختلف، أكو هنا رأيه. فهل أن ضمان الضامن في مرض الموت يخرج من الأصل كمنجزات المريض التي ليس فيها محابات، أو يخرج من الثلث؟ نزاع راح يوجب إن ندخل في أنه ندخل، طبعا هاي منجزات المريض إحنا الوقت يوصل لنا نريد نشوف وين باح فيها فقهاء راجعني كتب السيد الخوئي غير ما وصلنا وين منجزات المريض، وين ماكو ثاني منجزات المريض أصلا يذكروها في بحث مستقل، صاحب العروة يذكرها في بحث مستقل منجزات المريض. والسيد الخوئي يقول تقدم في محله، محله وين ماكو، أثاني هم عندهم في البحث هناك في منجزات المريض في الكراسة الذي طبعها صاحب العروة عندهم بحث عليه، هناك ذهب إلى أن منجزات المريض أيضا تخرج من الأصل وأنه تخرج من الثلث. مقصود أنه في منجزات المريض بحث مفصل، فلنشوف إحنا نبحث وندخل به لعله يوم يوم المؤخر يطول. منجزات المريض من تخرج؟ منجزات المريض حينما نقول منجزات المريض معناه منجزات المريض التي يكون فيها محابات ليس إلا، هذا اللي يحرم الورثة. أفرض يحرم الورثة بيع كل أملاك بفلس أيام حياته في مرض الموت، أكو دليل على أنه هذه لا تكون صحيحة إلا بمقدار الثلث أو لا تكون صحيحة كلها من الأصل؟ بحث يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.